هداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن الكريم نحيا، في رحاب القرآن الكريم نتعلم، في رحاب القرآن الكريم نعيش، في رحاب القرآن الكريم نرقى إلى الدرجات العليا بإذن الله رب العالمين. اليوم أحباب الكرام، يعني نعيش مع قضية من القضايا المهمة جدا، والتي من خلالها يعني نستطيع أن نستخرج بعض الدرر الدفينة في القرآن العظيم، ونستطيع أن نقف على بعض أسرار القرآن الكريم. لقاء اليوم أحباب الكرام مع أسرار ترتيب سور القرآن الكريم. أسرار ترتيب سور القرآن الكريم، هل سألتم أنفسكم مرة، هل ترتيب السور ينبني عليه معاني عظيمة؟ هل مجيء سورة البقرة بعد الفتحة له حكمة؟ وسورة آل عمران بعد البقرة له حكمة؟ ماذا لو تقدمت سورة آل عمران على البقرة؟ أسئلة. هل فعلا ترتيب القرآن وترتيب السور فيه أسرار؟ هذا ما نريد أن نجيب عليه في هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين. الشيخ السيوطي رحمة الله عليه، الإمام السيوطي، عقد كتابا أو وصنف مؤلفا اسمه أسرار ترتيب السور، وحاول جاهدا رحمة الله عليه أنه يستخرج بعض أسرار السور في ترتيبها. ليه سورة كذا جاءت بعد سورة كذا، وهي يعني دراسة طيبة وقيمة ومحاولة نفيسة، لكن ترتيب السور لا زال يحتاج إلى مزيد دراسة ومزيد إمعان ومزيد نظر ومزيد جهد. وإن شاء الله اليوم أنا يعني سأعيش مع حضراتكم مع قضية أسرار ترتيب القرآن، لأن الإعجاز في أسرار الترتيب يظهر إمتى؟ إن لما تجد فيه تناسب وتناسق وانسجام بين ترتيب السور، في حين أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، يعني لم ينزل القرآن في مناسبة واحدة، إنما نزل القرآن منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث. فلما نجد إن القرآن نزل منجم ومفرق، وده ينزل هنا وهذا ينزل في المدينة وشوية ينزل في مكة، وبعض من الآيات أو السور تنزل في الحرب، ومجموعة من الآيات تنزل في السلم، وآيات تنزل في السفر، يعني الدواعي متفرقة والأحداث متنوعة، ولما يجمع القرآن بهذا الشكل وهذه الصورة نجد الإعجاز. هذا هو الذي نتبينه اليوم بإذن الله رب العالمين. طيب، من خلال معايشة أسرار ترتيب السور يمكن أن نأخذ قواعد نعيش معها. القاعدة الأولى أو السر الأول اللي ممكن نقوله في ترتيب سور القرآن الكريم، إن وعلى فكرة هذه جملة قالها بعض علماء علوم القرآن، أن السورة الثانية تفصيل لمجمل جاء في السورة الأولى. أكرر وأعيد، السورة الثانية تفصيل لمجمل جاء في السورة الأولى. يعني السورة الأولانية تتكلم عن قضية عامة، تقوم تأتي السورة التي بعدها تأخذ من هذه القضية العامة جانبا من الجوانب وتتحدث فيه. يبقى السورة الثانية تفصيل لمجمل جاء في السورة الأولى. خلاص، أضرب لكم أمثلة. لما نقرأ مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال سورة الهمزة، قبل سورة الهمزة سورة العصر. إذن في الترتيب العصر الهمزة، ركزوا معي، العصر الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. هذا الترتيب، ترتيب السورتين. سورة الهمزة دي القاعدة أقول لك عليها تفصيل لمجمل جاء في السورة الأولى. دي بقى قاعدة عايزك تعرفها وتعيش معاها، وهتجد كثيرا من سور القرآن الكريم ينطبق عليها هذه القاعدة وهذا السر. وطبعا هذا الكلام العلماء أمعنوا الذهن وأنعموا النظر وأعمل الفكر الدؤوب المستمر والمعيشة الطويلة مع القرآن إلى أن استخرجوا هذه الجملة الوجيزة التي في طياتها معاني كثيرة وعلوم متنوعة. السورة الثانية تفصيل لمجمل جاء في السورة الأولى. اسمع يا سيدي، سورة الإنسان، سورة العصر، تتحدث عن خسران الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، دي قضية عامة. إن الإنسان في خسران، في خسران لماذا؟ لأن فيه عيوب، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، فالإنسان في خسران لأن فيه مصائب ولأن فيه كذا ولأن فيه كذا. إذا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا. خلاص، يبقى القضية الأولى تحدثت عن خسران الإنسان. تأتي سورة الهمزة بعد سورة العصر وتذكر جانبا من جوانب الخسران أو أسباب الخسران، وهو جانب الهمز واللمز، الإنسان اللي بيعيب غيره سواء أمامه أو من وراء ظهره. إذن سورة الهمزة، ويل لكل همزة اللمزة، جاءت تذكر جانبا أو تفصل جانبا من جوانب الخسران. إن الإنسان في خسر، إيه من أسباب الخسران؟ إيه من صور الخسران؟ إيه همز الإنسان لأخيه الإنسان. من صور الخسران إيه؟ لمز الإنسان لأخيه الإنسان. يا الله، إذن هذا الترتيب المحكم ترتيب عظيم، ومش في السورة دي بس، في سور كثيرة. أنا بقى أريد من حضرتك الآن وأنت تقرأ القرآن، حاول إنك تعيش هذه المعيشة مع القرآن الكريم وتستخرج وتستنبط هذا المعنى الجليل العظيم. قضية إيه؟ إن السورة الثانية تفصيل لمجمل جاء في السورة الأولى التي قبلها. طب نضرب أمثلة أهو بالمثال يتضح المقال. سورة إيه؟ يا أخي تعالى سورة الفتحة وبعدها البقرة. الله، سورة الفتحة وبعدها البقرة. سورة الفتحة جاء فيها إجمال، سورة البقرة جاءت تفصل هذا الإجمال، وعلى فكرة سورة آل عمران أيضا جاءت تفصل إجمال موجود في سورة البقرة. ده القرآن كله أصلا تفصيل للفاتحة، لكن أنا أقول لك الآن إيه هو الإجمال الذي جاء في سورة الفاتحة. يعني خلونا أعرض سؤال، سورة الفاتحة فيها إجمال فصلته سورة البقرة ثم سورة آل عمران؟ أعيد، سورة الفاتحة فيها إجمال فصلته هذا الإجمال فصلته سورة البقرة ثم سورة آل عمران، تمام؟ طيب سؤال آخر، إذا كانت البقرة وآل عمران فصلت إجمال موجود في سورة الفاتحة، لماذا تقدمت البقرة على آل عمران؟ ما كان آل عمران تتقدم؟ هقول لك ما ينفعش، وهتشوف الوقت ليه. سبحان الله العظيم، سورة الفاتحة في آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم من هم؟ اليهود وأشباههم، ولا الضالين النصارى وأشباههم. إذن سورة البقرة، سورة الفاتحة عفوا، فيها إجمال غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. طيب اليهود جاءوا أولا، ذكروا أولا في سورة الفاتحة، والنصارى ذكروا ثانيا في سورة الفاتحة. غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، خلاص كده؟ طيب اقرأ كده سورة البقرة تتعجب. كل سورة البقرة تفصيل لجرائم اليهود، أكثر سورة وأكبر سورة سجلت مصائب اليهود سورة البقرة، سجلت كثيرا من المصائب. حتى قصة البقرة أصلا نفسها هي كانت مع اليهود، قصة الاستسقاء مع اليهود، قصة طلب تغيير الطعام مع اليهود، طلب أرنا الله جهرة من اليهود، يستحي نساءهم ويقتل أبناءهم، الآيات دي كلها عن اليهود، قصة سيدنا موسى في المعادة مع الله سبحانه وتعالى. السورة كلها تتحدث عن اليهود وجرائم اليهود ومصائب اليهود وأفعال اليهود يا الله. إذن سورة البقرة تفصيل لقول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم، تمام كده؟ ده اللي بقولك عليه هو. يبقى السورة الثانية تفصيل لمجمل جاء في السورة الأولى. تعال انتقل بقى بعد سورة البقرة سورة آل عمران، تجد آل عمران حاجة غريبة، تتحدث عن النصارى. والله سبحان الله، من أول ميلاد السيدة مريم وامرأة عمران لما حملت في السيدة مريم وكانت تتمنى أن تضع ذكرا فوضعت أنثى، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، والحديث عن حزنها الشديد أنها وضعت بنت لأنها تتمنى أن تلد ولدا ذكرا يخدم العباد والعلماء في بيت المقدس. تمام؟ ده أم، دي قصة أم المسيح، السيدة عمران، امرأة عمران. ثم أنجبت السيدة مريم. فجاءت سورة آل عمران تتحدث عن السيدة مريم لما كبرت وأصبحت عابدة رشيدة تعبد الله سبحانه وتعالى، والإعجاز الذي حدث لها، طعام الشتاء يأتي في الصيف وطعام الصيف يأتي في الشتاء، وسؤال زكريا أن لك هذا قالت ومن عند الله، يعني سبحان الله. ثم كفالة سيدنا زكريا لها، ثم الحديث عن السيدة مريم وحملها بسيدنا المسيح عيسى ابن مريم ووضعها، ثم بعث سيدنا، تكلم سيدنا عيسى في المهد، ثم بعث سيدنا عيسى، ثم حديث القرآن عن الحواريين مع سيدنا عيسى، ثم إني متوفيك ورفيعك إلي، كل ده حديث عن قصة عن بداية النصرانية أو المسيحية، بداية المسيحية ونشأتها وكيف حدثت ونبي المسيحية، إلى أن جاء الحديث في سورة آل عمران عن قضية نصارى نجران، هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحدثت مباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران، ونرفع إيدنا بقى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فلنرجع لعنة الله على الكاذبين، إن هذا هو قصص الحق. إذن سورة آل عمران فصلت الحديث عن النصارى، وسورة البقرة فصلت الحديث عن مين؟ اليهود. وركز معاه بقى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، المغضوب مين؟ اليهود. فسورة البقرة فصلت اليهود ولا الضالين دون النصارى، فسورة آل عمران تحدثت عن النصارى، خلاص كده؟ وبتوسع غريب عجيب لم يأتي في أي سورة. السؤال الثاني بقى، لماذا لم تتقدم آل عمران على سورة البقرة؟ الترتيب اهو، غير المغضوب عليهم ذكر أولا في الفاتحة، ولا الضالين ذكر ثانيا فين؟ في الفاتحة. فجاءت البقرة تفصل الأولى لأنها فصلت الأولى غير المغضوب عليهم، وجاءت آل عمران الثانية لأنها فصلت الثانية ولا الضالين. إذا لو تقدمت آل عمران على البقرة لاختل النظم. يا الله، يعني سبحان الله، يعني فعلا حاجات تجعل الإنسان كده يرتقي ويركى ويشعر بعظمة القرآن الكريم. تمام يا أحباب الكرام الأفاضل، إذا عايز أقوله لحضراتكم، من أسرار ترتيب سور القرآن الكريم إن السورة تفصل مجمل جاء في السورة التي قبلها. عايزك بقى تقرأ القرآن بهذا الحس وتعيش كده مع ترتيب السور بهذا الحس. أضرب لك مثال كمان آخر يعني في هذه النقطة عشان أنتقل إلى نقطة أخرى. سورة النمل بعدها سورة القصص، تمام كده؟ سورة النمل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ده في سورة النمل. جاءت سورة القصص تقص حكاية بني إسرائيل بالترتيب الزمني، وهي السورة الوحيدة في القرآن سورة القصص التي ذكرت قصة سيدنا موسى بالترتيب الزمني، من أول تقتيل الأبناء واستحياء النساء، ثم ميلاد موسى، ثم خوف أمه عليه، ثم إلقائه في اليم، ثم سير أخته بجانبه، ثم تحريم المرضى عليه، ثم يعود مرة أخرى إلى أمه، ثم يتربى ويكبر، ثم قضية الرجلين اللذين كان يقتتلان، ثم قضية خروجه من أرض مصر إلى مكان شعيب، ثم حدثه مع ابنتي شعيب، ثم زواجه، ثم عوده مرة أخرى، ثم بعثه، ثم السورة الوحيدة التي جاءت بالترتيب الزمني. فسورة القصص لما تقرأها من أسرار مجيئها، من أسرار، على فكرة دي ليست كل الأسرار، من أسرار مجيئها بعد سورة النمل إنها تفصيل لمجمل جاء في سورة النمل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. خلاص، بتختلفوا في إيه؟ القصة من أولها إلى آخرها، 1 2 3 4 بالترتيب. خلاص يا حبيبي الكرام، إذن من أسرار ترتيب سور القرآن ومن عظمة الترتيب ومن إعجاز ترتيب سور القرآن الكريم انك تجد الصورة تفصيل لمجمل جاء في الصورة التي قبلها. هل هذا فقط؟ لا، ده في حاجة تانية هقولها لك، بس خلاص انا عايز من حضرتك الان تبدأ تعيش مع القرآن وترتيب سور القرآن بهذا الحس. ايه اخر يا احباب الكرام؟ تجد ان كل، طبعا خد بالك اعرف دي كويس قوي، كل صورة لها شخصية مستقلة، كل صورة لها شخصية مستقلة ومحور رئيس تدور حوله، وكل صورة لها مقصد تتمحور آيات الصور حول هذا المقصد. ده بقى تسميه بقى جو الصورة، محور الصورة، هدف الصورة، غرض الصورة، خط الصورة، يعني كل هذه مصطلحات أو عناوين تدل على شيء واحد، إن الصورة لها شخصية، شخصية خاصة بها. تمام؟ طيب، من أسرار الترتيب وإعجاز ترتيب الصور إنك تجد آخر الصورة، آخر الصورة يسلم المعنى بسهولة ويسر كده، وده يسميه علماء البلاغة حسن التخلص، حسن التخلص. تجد آخر الصورة يسلم المعنى لأول الصورة التي بعدها، ثم تنطلق الصورة تأخذ هذا المعنى وتعيش مع شخصيتها. يا سبحان الله، هضرب لك أمثلة. نبتدي بصورة الفتحة مثلا. يعني سورة الفتحة نهايتها سؤال الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. قد يتبادر إلى الذهن، أنت تطلب الهداية؟ نعم أنا أطلب الهداية. طيب، في أي مكان أبحث عن الهداية؟ الهداية من أين آتي بها؟ أجيبها منين؟ تأتي سورة البقرة على طول، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين، هذا الكتاب هدى للمتقين. إذا أنت قلت اهدنا الصراط المستقيم، كانت الإجابة في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، اهدنا الصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فالسورة البقرة أخذت المعنى بسهولة ويسر من آخر سورة الفتحة، وبدأت سورة البقرة تستقل بشخصيتها وتستقل بمحورها وبمقصدها، وبدأت شخصية سورة البقرة تظهر وحدها. يبقى دي أيضا يعني صورة من صور إعجاز ترتيب الصور، إعجاز ترتيب صور القرآن الكريم، إن الصورة الأولى تسلم في آخرها المعنى للصورة الثانية. تمام كده؟ أضرب لك أمثلة أكتر برضو بحيث المعاني تظهر. لما تيجي تقرأ مثلا سورة القمر، سورة القمر جميل قوي، سورة القمر آخرها، طبعا سورة القمر بعدها سورة الرحمن. شوف بقى إعجاز الترتيب هنا، وإزاي إن آخر سورة القمر يعطي المعنى كده ويسلم المعنى الأول سورة الرحمن، تسليم سهل يسير، ثم تنطلق سورة الرحمن بشخصيتها. في آخر سورة القمر،
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
من المليك المقتدر؟ الرحمن، الرحمن. يا الله، شوفوا تسليم المعنى، المليك المقتدر الرحمن، وتبدأ سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، تستقل بشخصيتها وبذاتها وبمحورها ومقصدها، كأنها غير متصلة بالسورة الأولى. لكن انظر إلى تسليم المعاني وإعجاز تسليم المعاني في القرآن، ما أروع هذا الكتاب، ما أروعه وما أعظمه وما أقدسه وما أجله. كتير جدا، يعني أضرب مثال برضو عشان يتضح المقال. احنا قلنا الوقتي إن آخر السورة يسلم المعنى الأول السورة، ثم تستقل السورة بشخصيتها. سورة الأحقاف بعدها في ترتيب النظم القرآني سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في آخر سورة الأحقاف، وشوف سورة محمد اسمها سورة القتال، يعني سورة كده لا استقلال شخصي غريب، سبحان الله، من السورة المعجزة في المعاني والسورة المعجزة حتى صوتيا، يعني أصوات هذه السورة فيها إعجاز. تجد الإعجاز في آخر سورة الأحقاف، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، ده آخر سورة الأحقاف، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. من القوم الفاسقون اللي ذكرهم القرآن؟ أول سورة الأحقاف، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يبقى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتبدأ الصورة في استقلال الشخصية، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الله الله على العظمة، الله على العظمة يا أحباب الكرام. يعني هو ده اللي عايز أقوله لحضرتك، آخر الصورة يسلم المعاني الأول الصورة وتجد المعاني جميلة، يبقى ده إعجاز، إعجاز في الترتيب، مع أن القرآن لم ينزل بهذا الترتيب، ده نزل منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث. والله لو جمعنا مقالات أعظم أديب في الدنيا على الإطلاق وحاولنا أن احنا نوجد تناسب بين مقالاته ومؤلفاته وكتبه وحواراته وأحاديثه الصحفية والمقالية والمسموعة والمرئية، لن نجد تناسبا ولا تناسقا بين أحاديثه، يستحيل يستحيل يستحيل. ده تحدي بقى. لما تقرأ مثلا سورة الحجر بعدها سورة النحل، ده في الترتيب، سورة الحجر يعني في آخر سورة الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ده النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ده في آخر السورة، حتى يأتيك اليقين، ده الموضوع اللي أنا عايز أقوله، فسبح بحمد ربك من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، آخر سورة الإيه؟ الحجر، حتى يأتيك اليقين. اعبد ربنا حتى يأتيك اليقين. اقرأ كده آخر أول سورة النحل، شوف تسليم المعنى، أتى أمر الله. أتى أمر الله، يبقى كأن سائلا سأل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليه يعني اعبد ربنا حتى يأتينا اليقين اللي هو الموت؟ لأن أتى أمر الله. أتى أمر الله. وتبدأ سورة النحل في شخصيتها الخاصة، الحديث بقى عن النعم وجلائل النعم والمنعم وهو الله سبحانه وتعالى وشكر النعمة وما إلى ذلك، كل ما يدور حول الإيه؟ النعم. خلاص؟ إذن كل سور القرآن الكريم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، اللي هو إيه؟ المعنى يتسلم للمعنى الذي بعده. لما تقرأ مثلا في هذه النقطة أيضا، أن المعنى يتسلم للمعنى الذي بعده ثم تستقل السورة بشخصيتها. سورة العلق بعدها في الترتيب يا أحباب الكرام سورة القدر، في آخر سورة العلق لما تقرأ آخرها، كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب، ربنا بيأمر النبي اسجد واقترب. طب يا ترى هو السجود والاقتراب في أي وقت زي بعضه؟ لا طبعا، أكيد في أوقات أفضل من أوقات وأماكن أفضل من أماكن. طيب السؤال، ما أفضل أوقات السجود والاقتراب على الإطلاق؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. في السورة الثانية، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأفضل وقت للسجود والاقتراب على الإطلاق إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر. ثم تبدأ سورة القدر في شخصيتها المستقلة، الحديث عن ليلة القدر وعظمة هذه الليلة ومكانتها وقيمتها وفضلها. تمام؟ أنا بقى عايز حضرتك من الآن تبدأ تقرأ القرآن الكريم بهذا الحس. إحنا خدنا لغاية دلوقتي حاجتين، الحاجة الأولى إن كل سورة في الترتيب تفصيل لمجمل جاء في السورة التي قبلها، ده عايزك تعيش معاه. والحاجة الثانية أو النقطة الثانية أو الإعجاز الثاني، يعني ملمح الإعجاز الثاني أو ملامح الإعجاز في ترتيب سور القرآن الكريم، إن أنت تجد إن المعنى في آخر السورة يتسلم للمعنى في أول السورة، ثم تأتي السورة وتستقل بشخصيتها. في حاجة تانية؟ ده في كتير. في حاجة تالتة وهختم بها، يعني حتى لو طلع لحضراتكم واختم بها، بحيث ان احنا يعني نعيش مع القرآن بصورة افضل واعظم. المقابلة، يعني ايه المقابلة؟ يعني العكس او الضد، يعني ايه برضو؟ يعني الصورة تذكر صورة مثلا على سبيل المثال تذكر صفات حسنة، ثم تأتي الصورة التي بعدها وتذكر الضاد هذه الصفات، العكس بتاعها، ما يقابل هذه الصفات. تمام؟ او صورة تذكر صفات سيئة وتأتي الصورة التي بعدها وتذكر الضاد هذه الصفات. يبقى المقابلة أيضا من الملامح الإعجازية في ترتيب سور القرآن الكريم، الملامح الإيه؟ الإعجازية في ترتيب سور القرآن الكريم. تعال نشوف الملمح، أضرب لكم مثال، مثلا نختار مثلا سورة الماعون، بعدها في ترتيب النظم القرآني سورة الكوثر، الماعون بعد الكوثر. العجيب أن هذه السورة لما تدور على أسرارها تجد أن في مقابلة، مقابلة في إيه؟ مقابلة في الصفات. ازاي مولانا ده؟ دي صورة يعني ازاي؟ اسمع سيدي، في اربع صفات ممقوتة مذمومة ذكرت في صورة المعون، تعال نشوفهم. ونشوف سورة الكوثر. أول صفة البخل والشح الشديد يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني بخل وشح شديد، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية تضييع الصلاة والسهو عنها، الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصفة الثالثة المراءة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون عندهم رياء. الرابعة ويمنعون الماعون، العطية يمنعونها عن مستحقها. أربع صفات مذمومة ذكرت في سورة الإيه؟ في سورة الماعون. خلاص كده؟ ثم تأتي سورة الكوثر. العجيب بقى، سبحانك يا رب، أنا دائما أقول سورة الكوثر سورة المعجزة، معجزة في ترتيبها، في حروفها، في كلماتها، في ألفاظها، في تحديها، في وقت نزولها، وفيها تحدي إلى يوم القيامة. سبحان الله، يعني دائما أقول ذلك، لعلنا نعيش معها إن شاء الله في مرة قادمة. شوف بقى الأربع صفات اللواتي ذكرت في سورة الماعون: البخل والشح الشديد، السهو وتضييع الصلاة، المراءة في الأعمال، منع المعونات عن الآخرين، ومنع الخير عن الآخرين. أربع صفات. اقرأ معي في سورة الكوثر: سبحانك يا إلهي، سبحانك رب. أول صفة ذكرت هناك ولا يحض على، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إن هو إيه؟ بخل شديد. تأتي في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. في كثير وفي أكثر وفي كوثر. الكوثر ده بقى ما لا نهاية، ما لا حدود له. فإذا كان هناك بيدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني حتى ما بيقولش كلمة حلوة يشجع على طعام المسكين، هنا ربنا يقول إنا أعطيناك الكوثر، عطاء بلا حدود. هناك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بيضيعوا الصلاة ويسهوا عنها. تأتي في سورة الكوثر فصلي. شوف بقى الأضداد، يعني العجيب حتى المقابلة بين الصفات بالترتيب. يعني ممكن ان السوره تذكر الاربع صفات وهنا الاربع صفات وما بقاش بالترتيب، لا، حتى ذكر الصفات بالترتيب. يبقى الاولى بخل وشح شديد، جاء في مقابلها ان اعطيناك الكوثر. الثانيه تضييع وسهو للصلاه، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، جاء في مقابلها فصلي، امر بالمحافظه على الصلوات وادائها في اوقاتها، بحقوقها الكامله، بشروطها، باركانها، بضوابطها كلها التي جاءت. تمام. في سورة الماعون الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، عندهم مراءة في العمل. هنا في سورة الكوثر فصلي لربك، لربك مش للناس، مش لحد آخر. هناك يراءون، هنا لربك، هذا الإخلاص. فذكرت هناك صفة الرياء وذكر هنا صفة الإخلاص. يا الله على هذا الكلام. فآخر السورة ويمنعون الماعون، هنا وانحر. طب وماذا بعد النحر؟ بنوزع الأضاحي ونوزع المعنات للناس. إذن سبحانك يا رب، إذا أردت أن تعرف ملامح أسرار ترتيب سور القرآن، ملامح أسرار ترتيب سور القرآن، أو ملامح إعجاز ترتيب سور القرآن الكريم، فانظر إلى قضية المقابلة. أنا اليوم أحبابي الكرام ذكرت لحضراتكم ثلاث ملامح من ملامح إعجاز ترتيب السور. الملمح الأول تفصيل مجمل جاء في الصورة التي قبلها وضربنا أمثلة. الملمح الثاني تسليم المعنى من آخر الصورة الأول الصورة، ثم تشرع الصورة في صفاتها وتشرع الصورة في شخصيتها. الملمح الثالث المقابلة كما رأينا في صورة الماعون وفي صورة الايه الكوثر. ولو عايز مثال، يعني دي أهم ثلاث حاجات، لو عايز مثال ثاني أيضا في موضوع الملامح، انت عندك حضرتك سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه السورة تحدثت عن الفتح والنصر لأولياء الله، الفتح والنصر والتوفيق لأولياء الله. طب ما هو مقابل الفتح والنصر والتوفيق لأولياء الله؟ الخذلان والهزيمة ومخالفة التوفيق وعدم تحالف التوفيق لأعداء الله، مش ده العكس؟ ولذلك تأتي سورة النصر فيها التوفيق والنصر لأولياء الله الصالحين ولنبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي سورة تبت يده فيها عدم التوفيق، فيها الخذلان، فيها الخسران، فيها الهزيمة لمين؟ لأعداء الله وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا برضو أيضا من المقابلة وهكذا. إذن اللي أنا يعني ما أريده من حضراتكم اليوم، عايزين نقرأ القرآن بحس جديد وبطريقة جديدة. نقرأ ترتيب سور بهذه الثلاثة. انظر إلى تفصيل الثانية لمجمل جاء في الأولى، انظر إلى تسليم المعنى في آخر السورة إلى المعنى في أول السورة، ثم تشرع السورة في شخصيتها. انظر إلى المقابلة بين الصفات أو بين المعنى العام أو المحور العام داخل السورة وضده في السورة التي بعدها. هذه أهم ثلاثة ملامح لإعجاز ترتيب سور القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدني ويزيدكم من علمه، وأن يعلمنا القرآن، وأن يفهمنا القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يشفع فينا القرآن، وأن يعلمنا من لدنه علمه. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن الكريم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي، وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي.